العربي الجديد بودكاست.
قد تستعصي الإجابة على المتابع لأحوال بلادنا العربية عند السؤال عن سبب فشل محاولات تغيير كثير من الأنظمة الحاكمة. هل خطر ببالكم ما وجهة نظر التحليل النفسي في ذلك؟ حاول المحلل والمنظر النفسي المصري مصطفى صفوان فهم هذا الإشكال عبر إعادة النظر بمسألة اللغة باعتبارها منظومة دوال ومكونا أساسيا لبنية اللاشعور ومفتاحا يتيح فهم علاقة الأفراد بالسلطة. يرى صفوان في معرض حديثه عن إشكاليات مجتمعاتنا أن الأنظمة التسلطية العربية تكره التحليل النفسي، فلما عساها أن تكرهه؟ وما سبيل الحرية بناء على منظور التحليل النفسي؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. تنبه صفوان إلى الدور الذي لعبه أستاذه جاك لاكان في النظر إلى الرغبة من خلال ربطها باللاشعور، باعتبار اللاشعور نتيجة لعلاقة الإنسان باللغة وليس من زاوية دوافع الإنسان النابعة عن مصادر بيولوجية كما نظر لذلك سيغموند فرويد. يعتبر لاكان أن الكلام بما يحمله من رمز ومعنى هو كلمة السر من أجل سبر أغوار المتكلم، فالكلمة هي الوسيط الوحيد من أجل التوغل داخل النفس الإنسانية من جهة، وهي من جهة أخرى أداة المحلل النفسي والمتحلل، فللحرف دور كبير في بنية اللاشعور وهو الجانب الأرحب للحياة النفسية عند الإنسان. في تصور لاكان يصبح اللاشعور أشبه بالمجنون أو الأديب، وهو الذي يكشف عن الحقيقة ويحكم طبيعة العلاقات بين البشر. المهم، في كتابه الكلام أو الموت، اللغة بما هي نظام اجتماعي، يحاول مصطفى صفوان تفسير علاقة الأفراد بالسلطة من خلال التحليل النفسي، فهذه السلطة هي التي تصنع القانون الذي يضبط العلاقات بين الناس ويحكم صراعاتهم، وليس الحقيقة من تحدده. ويشير في موضع آخر إلى أنه لا طائل من التوقف طويلاً عند العلاقة الوثيقة التي وجدت في غابر الزمان بين النقود والسوق وبين المعبد، وأنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأمور تغيرت في أيامنا وهي التي تفرض بالضرورة قيوداً ومعايير يخضع لها المرء. وفق هذا المنظور فإن هذه القيود لا ترجع إلى العادة أو التقليد أو التاريخ، بل تمت إلى علاقة الإنسان ببنية باللغة، حيث يوحدنا الكلام من خلال القوانين التي يخضع لها هو نفسه، ويحدد كثيراً من توجهاتنا وخياراتنا وعلاقات السلطة التي تنظم الروابط فيما بيننا. يستعير صفوان عنوان كتابه من تعبير لاكان اللاوعي مبني كلغة، الذي قاله بمعنى تحليلي نفسي. لكنه ذهب أبعد في شرحه في ضوء تمثلاته الفلسفية والأنثروبولوجية وكذلك السياسية، كونه ينطوي على رسالة تتعلق بتصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي أشار إليها بالنقطة التي نكون عندها كلنا متساوين، بالرغم من أننا قد لا نكون جميعا على دراية متساوية بذلك. وعليه فإن تغيير النظام القائم يستوجب بحسب صاحب كتاب لماذا العرب ليسوا أحرارا إعادة النظر إلى اللغة التي ننتج من خلالها نصوصا تحكم الإنسان وحركته، التي يمكن ضبطها عبر آلية تأويل تلك النصوص وتطورها. من صلب اختصاصه المعرفي وضع صفوان كتابا آخر بعنوان إشكاليات المجتمع العربي، قراءة من منظور التحليل النفسي، الذي يحاوره فيه عدنان حب الله، وفيه يرى أن الأنظمة التسلطية العربية تكره التحليل النفسي لأنها لا تريد أن تتعامل مع الناس بوصفهم متعددين متنوعين، إنما هي تساويهم في نفس القدر من الإخضاع والعبودية. يؤكد صفوان أن عجز السلطات العربية وهزيمتها وإخفاقاتها المدوية في التنمية قادها إلى استغلال الدين من أجل إضفاء شرعنة على حكمها، وهو ما أدى في الوقت نفسه إلى ظهور حركات دينية متشددة وجدت تعاطفاً لدى الجماهير التي لم تعد الدولة تعني لها مرجعية. ويرى أن القضاء على كل اختلاف وتحويل المجتمع إلى جماعة مؤمنين عملية صادرة عن مثالية أشبه بالجنون، بمعنى فقدان كل صلة بالواقع. فالواقع هو أن انعدام الاختلاف بين الناس شيء مستحيل لانعدام المبادئ الشاملة التي يمكن الالتجاء إليها في حل كل مشكلة. بعد 1500 عام نجد أنفسنا أمام تساؤل عن المشهد العام بعد كل هذا التعاقب من الناس الذين خلطوا عن وعي أو دون وعي بين معانيهم ودلالاتهم الخاصة عن الكلمة وبين المعنى الأول للكلمة. أليس هذا بحد ذاته جدير لإعادة النظر باللغة وتأويلاتها على الأقل؟ المحلل النفسي خليل سبيت، أهلا بك.
أهلا فيك السيد.
بداية، هل يمكن للغة أن تحتمل كل هذا التأثير فعلا على الأفراد والشعوب؟
لا شك إنه الكلمة في أثر وفي أثر عميق، ولا يمكن أن ترى الكينونة النفسية تبعت الناس ولا الشعوب بدون اللغة. أصلا هي مسبوكة في اللغة، الذاكرة تكتب باللغة. نحن نعرف يعني أنه العيادة بلشت من اللغة ومن أثر اللغة على البنادمين، يعني الإنسان أشار لكان لهذا الوقع تبع اللغة والأثر بكلمة materiality التي تجمع يعني بين الكلمة وبين materiality أي المادية، هذا للإشارة للوقع المادي تبع الكلمة على النفس والكينوني. وإحنا بنعرف أنه الناس بتوجهوا للعيادة من تجربتنا كمحللين وعياديين بسبب شكوى على حديث على كلام اللي كانوا تحت أثره وخوا تحته وترك أثر فيهم وفي نفسهم، وبالنهاية شكل أعراض مادية مع وجع مع أوجاع مع معاناة. وكل مسار العمل هو في اتجاه أثر الكلمة على تحرير الإنسان من هذا الوجع أو عمل شيء ما مع هذا الوجع اللي والمعاناة اللي كانت بحكم وقع الكلمة عليه. وعندما نأخذ الإشي على المستوى الأوسع بطبيعة الحال ممكن تشوف تاريخ شعب أو قضية شعب بدون اللغة هي تكتب باللغة، تستنفر باللغة، وتقام الثورات مع اللغة ومع التحفيز اللغوي ومع الدعوة ومع النداءات. كل هذا هو سيرورات مع اللغة، والكلمة تكبت والكلمة تحرر.
على ضوء ذلك، كيف تشكل الأنظمة المستبدة ذاتها في لا شعور من تحكمهم؟
يعني دائما تعرف كيف لما ننتقل من القراءة الفردية للقراءة الجمعية في عنا إشكال، بس نحن خلينا نقول التحليل النفسي وممارسة فردية وممارسة فردية، ومن خلالها بنقدر نقرأ شيء عن المجتمع أو عن المسارات المجتمعية. ومن خلال التحليل النفسي بنقدر نقرأ هذا السؤال، نحاول نقرأ مع التحليل النفسي. بقدر أقول ببساطة سريعا إجابة على سؤالك من خلال استخدام خطاب سيد مهيمن، هدفه أن يتدوت وأن يستبطن في داخل النفس تبعت الشعوب أو الناس المجموعات المقموعة. هذه سيرورة ممكن تكون على مستوى الفرد، وحتى تشتغل هاي الناس وتعيش وتمارس حياتها من خلال وفي أفق هذا الخطاب. هذا الخطاب ما يسمى في التحليل النفسي الخطاب السيد اللي سماه لاكان خطاب الماستر، خطاب السيد. خطاب السيد هو موجود في كل مجتمع، وكل إنسان ممكن يعاني من هذا الخطاب، وله خطاب معاكس اللي هو الخطاب التحليلي، للخطاب اللي لا يخضع لأي هيمنة تبعت فهم جمعي للكينونة البشرية، ويبحث عن الفرادي وعن البعد الشخصي الكامن في أي ذات. إسا لنقرب الأمور، نقدر نقول إنه هذا شيء تاريخيا معروف، إنه المجتمعات المستعمرة أسندت سلطتها على هذا الخطاب اللي يدعي على إنه الشعوب المستضعفة أو الشعوب اللي هي كانت هدف لاستعمارها أو لهيمنتها ولامتهانها كانت تنحط في هذا الخطاب في خانة الشعوب الغير قادرة على تقرير مصيرها، السيطرة على مصيرها وإلى آخره. المأساة هي لمن الشعوب المستضعفة تدوت هذا الخطاب وتفعل في أفقه، وتفعل من خلال سيكولوجية العبيد وسيكولوجية المهيمن عليه والذي يؤمن بهذا الخطاب. يعني نقرب الأمور بمثل حي حتى نوضح. الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل واجهت في الفترة الأخيرة، أو تواجه لازالت طبعا على مر تاريخها، بس كان بشكل واضح مواجهة ما يسمى القوانين اللي سنت من أجل وضع أفق لإلها ولمواطنتها ولحضورها في الحيز اللي هي فيه أصلانية هون، واللي تتوج في قانون القومية. وقانون القومية شوف كيف فيه تطرق مباشرة لموضوع اللغة، هو عليه صار حديث، وفي يعني إذا بدنا نقرأه نقدر نقول إنه من خلال منظومة رمزية بحاول يستحوذ هذا القانون على واقع البشر وتحديد أفق لهذه المجموعة، وتحديد كمان خطاب اللي يقول من هو السيد في هذا المحل، ومن هو الغريب، ومن هو الزائر، ومن هو مواطن درجة باء أو جيم أو دال أو إلى آخره. ومش صدفة أنه موقع اللغة العربية يسقط عنها منزلة اللغة الرسمية. شوف الإيحاءات، لما أنت لغتك مش رسمية، حضورك ووجودك مش رسمي، أنت حتى تكون جزء من هذا المحل يجب أن تستخدم لغة المستعمر أو لغة الحاكم اللي هي اللغة العبرية في هذه الحالة. وبهذا المعنى هذا هو الاحتلال النفسي على صعيد الكينونة النفسية، هذا ما عبر الحواجز والمنع، وطبعا اللي إلها إسقاطات نفسية على النفس البشرية. الاستعمار البعد اللي أصعب واللي أصعب مقاومته واللي يجب اجتيازه حتى يكون فيه مكان لمقارعته هو البعد النفسي، هو الهيمنة النفسية، وهو التدويتات تبعت هذا الخطاب السيد اللي بحاول يحدد لك أفق ومنحة ورؤية لنفسك. يعني لما أنت محقر في هذا الخطاب أنت ستفعل وستعمل وستتصرف من خلال أنك أنت حقير. إسا طبعا يقارع هذا الخطاب بخطاب آخر.
ما سبيل الحرية من منظور التحليل النفسي؟
السؤال الحرية سؤال واسع. كما قلت الممارسة التحليلية هي ممارسة فردية، وسؤال الحرية هو سؤال مركب، لأنه عمليا بفكر كمان التحليل بزيدش إشي على الرؤية العامة، أنه سؤال التحرر في التحليل النفسي هو بالأساس فردي، والحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، بحكم أنه إحنا من اللحظة اللي فيها ندخل الحضارة ونكون شركاء في الهوية الجمعية، في الانتماء الجمعي لمجموعة، نحن لسنا أحرار، نحن مقيدين بقوانين وبالمنظومات الثقافية والحضارية اللي منهولت فيها، وندخل إلى عالم اللغة، وندخل إلى الحدود اللي بتحط الحضارة بالنسبة لإلنا في الواقع القائم اللي فيه مننشأ. بس إيش؟ لا شك إنه الثقل التي تترك هاي التجربة علينا بتولد أعراض، وبهذا المعنى خلقت الممارسة التحليلية لمساعدة الأفراد كيف يعملوا، كيف يتحرروا، تعمل هون كلمة تحرر، من ثقل هاي التجربة ومن الشكل اللي فيها يتعاملوا معها، مش بشكل اللي هو خلينا نقول مع نتائج عرضية بشكل اللي هو أكثر مع مصالحة مع هاي التجربة تبعتهم. هلأ إذا انتقلنا للحيز العام طبعاً بنقدر نقول إنه التحليل النفسي إله مقولة لا شك من أجل حقوق الإنسان، من أجل حرية الأفراد. والتحليل النفسي بحاجة نفسه بحكم إنه هو تجربة تبعت كلمة حرة، لحيز اللي يكون حر، لحيز اللي يكون خلينا نقول ليبرالي متحرر منفتح يستوعب إمكانية إنه الأفراد يكون عندها حرية رأي. ولا شك إنه انطلاقا من مكشوفات التحليل النفسي ومن أخلاقيات التحليل النفسي للمحلل مقولات اجتماعية ويجب أن تكون كمان بالنسبة لواقع سياسي. يعني قبل كم من سنة أطلق حراك جاك ألين ميلير في فرنسا عندما يعني لاح تهديد إنه اليمين الفاشي في فرنسا يستولي على الحكم مع صعود مارين لابين وكل حربها ضد المهاجرين وضد الأغراب في فرنسا والآخره وتكريسها لخطاب عنصري قومجي فاشي. أطلق حراك جاك ألين ميلير باسم زادق وهو مأخوذ من رواية فولتير صادق غاية بطل القصة اللي تدور أحداثها في الشرق والقدر، وبإحاء من نوس مستخدم الأحرف الأولى من الاسم زادق مسمى مجموع صفر إدلال مجموعة تحليلية ديمقراطية عالمية الهدف منها أنه تربط بين التحليل النفسي والمقولة السياسية والاجتماعية التي يجب أن تكون للتحليل النفسي في الحيز العام لما يكون في تجاوزات وتهديدات وهتك لحريات الإنسان ولكرامة الإنسان ولحقه في الوجود وفي العيش بكرامة. طبعا هذا منسحب من أخلاقية التحليل النفسي، إنما بتعرف كيف التحليل لا يستطيع أن يعطي جواب لسؤال الحرية، هو يستطيع أن يعطي جواب في إشكال الفرد من خلال الممارسة التحليلية على صعيد الفرد، على صعيد ثقافي واجتماعي يستطيع أن تكون له كلمة. إنما تعرف أن سؤال التحرر هو سؤال إشكالي، لأنه السؤال مما نتحرر هذا دائما سؤال ذاتي وفردي. يعني لما كثير مرات بنشوف النكسات والانتكاسات تبعت الثورات تبعت التغييرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية تقارع خطاب سيد وتتبنى خطاب سيد وتنتج ممارسات أبشع من تلك التي حاربتها. يعني هذا شفناه في الثورة البولشوفية في روسيا في حربها حرب البروليتاريا فيما بعد على الناس والممارسات الفاشية اللي انتجت من وراء هيك، وهذا منشوفه في ظل كمان الحركات تبعت الثورات العربية ومنشوفه في عدة مناحي. يعني القصد سؤال التجاوز الداخلي هو دائما فردي، ومرات طبعا هذا يحاكي جوانب في داخل الإنسان وبتصير مسارات تبعت اتصال مع هذا الموضوع، لكن الحرية الحقة دائما مشوبة بسؤال لما تكون الحديث عنها على المستوى الجمعي، دائما محطوطة في علامة سؤال بالنسبة لمصيرها، لأن السؤال لوين راح تأخذ الأفراد اللي عملت هذا التغيير، حركة التغيير لاحقا، وأي ثقافة راح تنتج لاحقا.
المحلل النفسي خليل سبيت، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا لك حبيبي سعيد،
مع السلامة. في حيز مكتبنا اليوم كتاب مصطفى صفوان لماذا العرب ليسوا أحرارا، الصادر عام 2012 عن دار الساقي ببيروت بترجمة مصطفى حجازي. طبعا صفوان هو أحد كبار المحللين النفسيين من مدرسة لاكان، هاجر من بلده مصر إلى باريس منذ ما يزيد عن النصف قرن ورحل عن الحياة قبل عام. كان فيلسوفا وعالم اجتماع سياسي ملتزم بقضية تحرير الإنسان العربي المصري نموذجا من مختلف ألوان الاستبداد السياسي والديني، وله كتابات هامة في هذا المجال. منها كتابه هذا: لماذا العرب ليسوا أحرارا؟ قبل حوالي 10 أعوام انطلق الحراك العربي في تعبئة شعبية غير مسبوقة، حركت كل الطاقات الحية المختزنة. ولكن صناعة التغيير وبناء الإنسان تتمثل في مشروع نهضوي فعلي. هنا تبرز أهمية هذا العمل الذي يكشف بنى الاستبداد ويحلل آلياته التي وطدت أركانه، ليس سياسيا فقط وإنما اجتماعيا وثقافيا ولغويا. ومن أبرز مقومات بنى الاستبداد التي يعالجها هذا العمل العلاقة ما بين اللغة والكتابة وسلطات الاستبداد، وكذلك ما يمكن أن نطلق عليه تسمية اللاوعي الثقافي على غرار اللاوعي الفردي، والذي يرسخ علاقة الاستبداد ما بين الحاكم والشعب. يتكامل لدى صفوان هم تحرير الإنسان العربي من الاستبداد مع تحرره من الاستلاب الذي تمارسه عليه المكبوتات النفسية. والآن سنقرأ من هنا. لقد صارت الأمور على نحو آخر في عالمنا نحن، ولا أجدني في حاجة إلى الإطالة في الحديث عنه. فالشرق الأوسط هو مهد الحضارة، حيث ظهرت فيه الدول بفضل الكتابة وأصبحت من ثم إمبراطوريات. إلا أن هذا النزوع الطبيعي لدى الدولة لاستعباد الدول الأخرى واستعباد أهلها إذا أمكن، أدى بهذه الدول القديمة إلى إخضاع فن الكتابة لأغراضها الخاصة، حيث قصرت تعليم الكتابة على طبقة بعينها من موظفيها وحجبتها كليا عن الشعب. وإنه لأمر بالغ الدلالة من هذا المنظور أن الدول التي نشأت الكتابة على أرضها ما زالت شعوبها تعاني الأمية إلى حد بعيد، ما يسهل على أجهزة الدولة وضع رعاياها تحت قبضتها. إن هذا الخوف الدفين من الشعوب، وهو خوف دولتنا المستبدة التي يمتد لآلاف السنين، لهو أخبث رذائل النفس كما يقول بولغاكوف، وقد امتد خبثه عندنا حتى طاول وظيفة الكلمة. فبدلا من أن تكون أداة التزام للإنسان أمام ضميره أو أمام البارئ، أصبحت أداة هروب من كل التزام. حتى إن المرء قد يشك في أن يكون تعبير إن شاء الله الذي نستخدمه عند كل اتفاق أو وعد لا يصدر عن إيمان حق، وإنما يستخدم تجنبا لما تفرضه المسؤولية القاطعة عما يتفق عليه. إنني أتكلم عن الدولة لا عن الدين. صحيح أن الدين محافظ بطبيعته، إلا أن هذه الخاصية إنما تعني الحفاظ على تصميم الجماعة على البقاء، بينما تعني محافظة الدولة الاستئثار بالسلطة بمقاليد الحكم والحفاظ على مزايا أولئك الذين يديرون الدولة والطبقة التي يخرجون منها. فالقول بأن غلبة الغرب على الشرق إنما ترجع إلى الاختلافات بين المسيحية والإسلام، بما يعني أن المسيحية منفتحة على الجدل بينما الإسلام يظل بمثابة كتلة منغلقة، هو قول هراء يمكن ضحطه بمثالين مختلفين. أولهما أن الإسلام قد اتسع في بعض عصوره لجدل حاد جدا ومثمر بين أصحاب الرأي، أي أولئك الذين يؤمنون بالجديد وأصحاب الحديث من التقليديين. وثانيهما أن أباطرة المسيحية ذاتهم حين استقروا في الشرق في بيزنطة وحذوا حذو ملوك الفرس الذي كان يسمي الواحد منهم نفسه ملك الملوك، ونقلوا عن بلاطاتهم الترف والبهاء مثل ما صنع الأمويون والعباسيون بعد ذلك، آلت المسيحية ذاتها إلى زوال من دون أن تترك أثرا يمكن أن يقارن بما خلفه الإسلام أو المسيحية الغربية باستثناء بعض الأيقونات. أحسب أن من الأصعب القول إن الإسلام كان ضحية الأمم التي غزاها. هذه الأمم التي كانت بدورها ضحية النظم السياسية وأجهزتها الإدارية التي كان هدفها الوحيد ضمان هيمنة الدولة وسيطرتها على جميع مناحي الحياة. ونتيجة لذلك صرنا أمة مستعدة لأن تهلل لأي ممن عصف بها جنون العظمة الميغالومينيا، مدعيا بأنه الأوحد الذي سيقوم المعوج من جديد. إنها أمة تنتظر مجيء المنقذ، إلا أنها لن تجني شيئا غير خيبة أمل متكررة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم قراءة مقالة مئوية مصطفى صفوان التحليل النفسي والحرية للكاتب محمود منير في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.